أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق في الأمر الثاني، اللي قلنا أنه أشار إليه سيد الماتن بقوله والأحوط الذكر في كلا الركوعين، في كلا الركوعين، يعني الركوع الأول والركوع الثاني اللي هو المتابعة، الأحوط أن يجيب الذكر. إحنا أكدنا على الاحتياط، بل هو احتياط وجوبي ظاهرا لا بد منه. فما ذكره الماتم من الاحتياط في محله ولا ينبغي تركه لما قلناه سابقا من أنه احنا نستفيد من هذه العبارة: يعيد ركوعه مع الإمام عليه السلام، موجود في نصين صحيحين، يعيد ركوعه مع الإمام، يعيد ركوع يعني الذي يفهم من هذا أن يعيد الركوع هذا الركوع الذي يأتي به بتمام ما هو معتبر فيه يعيده بتمام، مثل يعيد الصلاة، يعيد الحج، يعيد كذا بتمام ما هو معتبر فيه يعيده. هذا لا بد من إعادته. إن لم نفهم أكثر من هذا وهو شنو، هو إلغاء الركوع الأول ويكون هذا هو الركوع الأصلي، هذا هو الركوع الصلاتي، هذا بعد قضية وجوب الذكر فيه يكون أفضل. ما فهمنا هذا، لكن نقول بأنه يعيد صلاته، يعني يعيده تماما هو معتبر فيه. فعلى كل حال إذا ما جزمنا بهذا الشيء لأنه هذا هو الركوع الأصلي ويجب فيه الذكر، فلا أقل من الاحتياط الوجوبي. الأمر الثالث المتبقي في هذه المسألة هو أن الماتن ذكر بأنه تجب عليه المتابعة، هيك قال مو هي المسألة شنو؟ إذا ركع قروا لي إياها، إذا ركع وسجد، مسألة 12، إذا ركع وسجد قبل الإمام عمداً قال بأنه شنو؟ لا تجوز له المتابعة. سهواً قال وجبت المتابعة. احنا قلنا وجبت ما قلناه، مو تجوز له المتابعة. الآن يجي إلى فرض آخر وهو أنه لو ترك المتابعة، وجبت يقول تجب عليه المتابعة، لكن لو ترك المتابعة، ترك المتابعة عن شنو؟ مو راح للركوع قبل الإمام، ما رفع رأسه بعد شنو هي الإمام، ترك المتابعة بالعودة إلى القيام أو إلى الجلوس كما ذكر، واضح؟ ترك المتابعة. يقول لا تبطل صلاته، ترك المتابعة لا تبطل صلاته، سواء تركها عمدا او شنو او سهوا، على كلا الطريقين لا تبطل صلاته. ليش؟ لان على رايه انه يرى ان المتابعه شنو وجوب تعبد تكليف، ليس في مخالفتها الا الاثم، واما الجماعه والصلاه فضلا عن الصلاه فهو تصح الصلاه وتصح الجماعه ايضا. ليش؟ لأنه المتابعة ليست شرطا في صحة الجماعة ولا شرطا في صحة الصلاة عنده، وجوبها ليس وجوب شرطي أصلا، وجوب تعبدي. فإذا ترك عمدا ترك المتابعة، هذا ليس لا يترتب على ذلك إلا الإثم، فتصح صلاته وتصح شنو جماعته. هيك ذكر فرق هو هذا، أنه في صورة العمد يأثم، في صورة السهو شنو حتى إثمه معكم. وهذا واضح بناء على ما ذهب إلى، وأما بناء على ما هو صحيح من أن وجوب المتابعة وجوب شرطي في الجماعة لا في الصلاة، شرط في الجماعة لا في الصلاة، بناء على هذا حينئذ ترك المتابعة يترتب عليه بطلان الجماعة، ترك المتابعة يترتب عليه بطلان الجماعة ولا يترتب عليه بطلان شنو؟ الصلاة، بل تنعك الصلاة كما قلنا فرادا، فرادا تنعك، تكون صلاة فرادا وتصح منه فرادا إذا لم يأتي بما ينافي صلاة المنفرد. وأما بناء على ما هو الصحيح من أنه وجوب شر في الجماعة فترك المتابعة يترتب عليه بطلان الجماعة، ولو كان تركها شنو؟ سهوا. ترك المتابعة عمدا أو تركها شنو؟ سهوا، لا يترتب عليه بطلان الصلاة، صلاته تصح لأنه تكون تنقلب إلى الانفراد كما قلنا، وحينئذ تصح منه الصلاة. ليش لهذه النقطة؟ لأن متابعة ليس شرطا في الصلاة وإنما شرطا في الجماعة، فتبقى الجماعة لكن تصح صلاته. نجي للمثل، هاي الأمور الثلاثة هي اللي قلنا بأنه بحث بها. المسألة تقول إذا ركع وسجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، وأما إذا كان سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه. هنا قال والأحوط الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين، بأن يأتي يبين كيفية الإتيان بالذكر فيهما، بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضا يأتي به، بعد المتابعة والركوع مرة أخرى يأتي أيضا شنو لهذا الركوع الثاني، ركوع شنو متابعة. ثم قال والأحوط الإتيان بالذكر في كل مجلس ثم يتابع، ولو ترك المتابعة عمدا هذا الأمر الثالث تجب عليه المتابعة، لكن لو ترك المتابعة عمدا أو سهوا، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا قال لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد، بناء على رأيه كما قلنا لا تبطل لا صلاته ولا جماعته، وكنه في صورة العمد يأثم. نعم هذا الاستدراك، نعم هذا من استدراك مما ذكره من عدم بطلان صلاته، لا يبطل في الصورة تبطل به شنو صلاته، يا صورة صورة اللي أشرنا إليها هي ما إذا كان قد رفع رأسه، كان ركوعه بل ركع قبل الإمام في حال قراءته، رفع رأسه ركع قبل الإمام. هنا مرة قلنا هذا ما شرنا، مرة يكون هذا بعد إكمال القراءة أو التسبيح في الركعتين الأخيرتين، مرة نفترض أنه قبل إتمامهما، قبل إكمالهما، يعني في أثناء قراءة الإمام هو ركع قبله، في أثناء التسبيح اللي وقع يسبح به تركه وركع شنو قبل الإمام. الكلام يقع أنه هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته، قبل الإكمال. هنا يجي يفرق السيد الماتم بين ما إذا كان الذهاب للركوع قبل الإمام وترك القراءة أو حال انشغال الإمام بالقراءة، ما إذا كان عمدا، وفرق بين ما إذا كان شنو سهوا. إذا كان عمدا ذكر بأن الأقوى البطلان، إذا كان ذلك عمدا ذهب إلى الركوع قبل الإمام في حال الانشغال بالقراءة، في حال الانشغال بالتسبيح قبل إكمال التسبيح، قبل إكمال القراءة ركع قبل الإمام. هنا قال بأن الأقوى البطلان، وهذا هو الصحيح، الأقوى البطلان باعتبار أنه تعمد ترك واجب في الصلاة، ترك القراءة عمدا، ترك التسبيح شنو عمدا، وترك أي واجب من واجبات الصلاة عمدا يجب بطلان الصلاة بلا إشكال. فالبطلان في المقام مو من جهة الإخلال بالمتابعة، ما له علاقة بالمتابعة، وإنما الإخلال في المقام وبطلان الصلاة من جهة ترك الواجب عمدا. شنو هو الواجب اللي ترك؟ القراءة. المفروض أنه ركع قبل الإمام في أثناء أو في أثناء التسبيح، يعني لم يكمل القراءة ولم يكمل التسبيح وذهب إلى الركوع قبل الإمام. واضح؟ وذهب إلى الركوع قبل الإمام. فإذا بقي لم يتابع، هذا معناه أنه شنو ترك القراءة الواجبة وترك التسبيح الواجب وعمدا بحسب الفرق، وهذا يكون موجب علما موجب لبطلان الصلاة. وأما إذا تركهما سهوا، يعني فعل ذلك سهوا بهالمعنى، بمعنى أنه ركع قبل الإمام في أثناء القراءة قبل إكمال القراءة والتسبيح، أما في أثناء لكنه كان ذهابه للركوع قبل الإمام سهويا. واضح؟ هنا شنو الحكم؟ سيد الماتن قال الأحوط البطلان. في الصورة الأولى في صورة العمد الأقوى البطلان وهو صحيح، لكن في هذه الصورة قال بأن الأحوط هو ماذا؟ أن الأحوط هو البطلان. هذا الاحتياط من قبل السيد الماتن لعله وهو الأقرب يمكن تفسيره على هذا الأساس، على أساس أن هذا صحيح، هو ذهب إلى الركوع قبل الإمام في أثناء القراءة سهوا، صحيح، لكن بعد أن ذهب إلى الركوع قبل الإمام كان متمكنا من العود والإتيان شنو بالواجب، كان متمكنا من العود يعود إلى الإمام ثم يقرأ يأتي بما وجب عليه، كان متمكنا من العود والإتيان بالواجب لأنه كان متمكنا ولم يفعل، يعتبر هذا تركا للقراءة أو التسبيح شنو عمدا لا سهوا، وهذا يوجب البطلان. لعل الاحتياط اللي يكون بالسيد الماتن لعل وجهه هذا الاحتمال، احتمال أن يكون هذا موجب للبطلان باعتبار أن هذا متمكن من العود والمفروض أنه لم يفعل لأنه لم يتابع، كان بإمكانه أن يتابع لكنه لم يتابع، فيكون قد ترك الواجب عمدا. واضح؟ فيكون هذا هو الوجه في ماذا؟ في الاحتياط، أو هو الوجه في ما ذهب إليه البعض من ماذا؟ من الجزم بالبطلان. ما كفرت في سورة العمد نحكم بالبطلان، في سورة السهو أيضا نحكم بماذا؟ نحكم بالبطلان. لعل هذا هو الوجه اللي يمكن أن يقال في المقام أنه لا إشكال في أن صدق العمد يعني تعمد ترك القراءة هذا مع إن كان التدارك واضح، يعني لا إشكال في أن التعمد يصدق مع إن كان شنو؟ مع إن كان التدارك، كما أنه واضح أيضا في أنه التعمد لا يصدق مع شنو؟ مع عدم التمكن من التدارك. إذا كان غير متمكن من التدارك فحينئذ تركه لا يكون شنو؟ لا يكون عمدا، يكون تركه سهويا. ليش؟ لأن المفروض أنه وركع قبل الإمام وترك القراءة سهوا، تركها سهوا. لكن إذا أدخلنا عنصر شنو؟ عنصر التمكن من التدارك وترك التدارك، حينئذ يكون الترك شنو؟ عمديا. فهذا لا إشكال كبرى أن التعمد يصدق مع التمكن ولا يصدق مع عدم التمكن، لا إشكال فيها. وإنما الكلام في أن هذا متمكن أو غير متمكن، هل هو متمكن أو غير متمكن؟ قد يقال بأنه غير متمكن، غير متمكن لا يتمكن من شنو؟ من التدارك، فلا يصدق على تركه أنه ترك شنو؟ عمدي، لا يكون تركه عمدي لأنه غير متمكن من التدارك. لماذا غير متمكن من التدارك؟ قالوا بأنه باعتبار فوات محل القراءة، فاته محل القراءة ما يقدر يتدارك، حتى لو عاد، حتى لو عاد لا يتمكن من التدارك القراءة لفوات محل القراءة. ليش؟ قالوا لأن محل القراءة الواجبة في الصلاة هو ما قبل الركوع الصلاتي، ما قبل الركوع الصلاتي. والركوع الصلاتي هي الركعة الأولى، يعني شنو الركعة؟ هي الركعة التي جاء بها قبل الإمام، هاي هو الركوع الصلاتي. ليش؟ لأن الركوع مأخوذ في الصلاة بنحو صرف الوجود، الطبيعة المأمور بها هي ملحوظة بنحو صرف الوجود، وهي تنطبق على الوجود الأول للشيء ولا تنطبق على غيره. صرف الوجود مو مطلق الوجود، لا تنطبق، تنطبق على الوجود الأول للشيء. الوجود الأول للركوع وياهم هو الركوع الأول، الركوع الذي جاء به قبل الإمام ساهيا أو عامدا، هذا هو الوجود الأول للركوع الذي تنطبق عليه الطبيعة الواجبة، طبيعة الركوع الواجبة، فيكون هذا هو الركوع الواجب، هذا هو الركوع الصلاتي، هذا هو الركوع الذي يجب فيه الذكر على ما تقدم سابقا، هو الذي يكون ركوعا صلاتيا. الدليل دل على أن القراءة محلها قبل هذا الركوع الصلاتي، وهذا معناه أن هذا بمجرد أن جاء بهذا الركوع الأول ولو سهوا جاء به فات محل القراءة، فات محل القراءة، لأن محل القراءة هو قبل هذا الركوع، فإذا جاء بهذا الركوع فات محلها. والركوع الثاني الذي يأتي به وهو الركوع المتابعة، هذا حتى إذا قلنا بأنه هو من أجزاء الصلاة على ما تقدم ويقصد به الجزئية، لكنه لا يحقق لنا محل القراءة. ليش؟ لأنه الركوع محل القراءة هو ما كان قبل الركوع الصلاتي الذي هو الركوع الذي تنطبق عليه الطبيعة وهو الوجود الأول للركوع، قبلها هذا محل القراءة، هذا فات بالركوع بمجرد أن يركع هذا يفوت محله، فحينئذ لا يكون بالتدارك والعود والقيام والاتيان بالركوع الثاني ما يقدر يتدارك، يعني ما يقدر يقرأ بعد أن يقوم يقرأ ثم يركع الركوع شنو تداركي ركوع المتابعة، لأن هذا القراءة ليست في محلها، هذه القراءة التي يأتي بها قبل الركوع للمتابعة هذا ليس محلا شنو للقراءة، فقراءته يجب لا فائدة فلا يعتبر تدارك. ولذا يقولون لا يمكنه التدارك، أصلا لا يتمكن من التدارك لفوات محل التدارك. زين، هذا الكلام طبعا مبني إما على أن الركوع الثاني ليس ركوعاً صلاتياً، أصلاً ركوع صلاتياً مجرد متابعة فقط ليس من أجزاء الصلاة وليس ركوعاً صلاتياً وإنما هو مجرد متابعة. إذا هذا الكلام تم حينئذ هذا الكلام الذي ذكر صحيح، يعني لا إشكال فيه أن محل القراءة ليس قبل هذا الركوع، دلت على محل القراءة قبل الركوع الذي يؤتى به في الصلاة والذي يكون من أجزاء شنو من أجزاء الصلاة، ذاك محل القراءة. أما قبل هذا الركوع الذي هو ليس جزءا من الصلاة وليس معتبر، يعني ليس من أجزاء الصلاة، ليس القراءة محلها قبل هذا وإنما محلها قبل ذاك، وكما قالوا فات محلها بماذا؟ بمجرد أن يركع فات محلها، فلا يتمكن من التدارك. فإذا كان لا يتمكن من التدارك لا يسبق تعمد ترك القراءة، إما مبني على هذا أو مبني على أن الركوع الثاني وإن كان ركوعا صلاتيا نعتبر بأنه ركوع صلاتي وهو من أجزاء الصلاة صلاة الجماعة المقصود، لكن المحل الشرعي للقراءة ليس هو قبل هذا الركوع وإنما هو قبل شنو؟ قبل الركوع الأول، يعني قبل الوجود الأول للركوع الذي تنطبق عليه الطبيعة شنو؟ الواجبة الملحوظة بنحو صرف الوجود، هذا محل الركوع الصلاتي، هذا جزء من الصلاة ويقصد به الجزئية من الجماعة، لكنه محل القراءة هيجي يدعى أن القراءة محلها ما كان إذا كانت قبل شنو؟ قبل الركوع الذي يعني قبل الوجود الأول للركوع الذي تنطبق عليه الطبيعة الملحوظة من نحو صرف الوجود، طبيعة الركوع الواجبة في الصلاة الملحوظة بنحو صرف الوجود تنطبق بلا إشكال على الوجود الأول للركوع، يعود الوجود الأول للركوع هو الركوع الذي جاء به اشتباها ولو اشتباها قبل شنو؟ قبل الإمام تنطبق على هذا ركع، هذا هو الركوع الصلاتي، هذا هو الركوع الذي يكون محل القراءة قبله، والثاني وإن كان من أجزاء الصلاة لكن الدليل لا يدل على أن محل القراءة هو شنو؟ هو قبل، فالفرق بينهما هو أن ذاك ينكر الجزئية ينكر كونه من أجزاء الصلاة، ثاني يعترف بأنه من أجزاء الصلاة لكن يدعي هذه الدعوة. أما الوجه الأول فتقدم جواب أو بيان أنه لا هو من أجزاء الصلاة، ومن أجزاء الصلاة مو مجرد متابعة، لا هو من أجزاء الصلاة على ما تقدم سابقا، هو من أجزاء الصلاة ويعتبر فيه جزئية يؤتى به قصد الجزئية. إذا بقينا إحنا وهذا فنقول بأنه ماكو مشكلة في أن يكون محل القراءة شنو قبله، لأنه هو جزء من أجزاء الصلاة، إذا تقول هذا ليس جزء فالقراءة ليس محلها قبله إحنا نقول لا هذا جزء فإذا من هجها ماكو مشكلة في أن تكون يكون محل القراءة شنو قبله. وأما الثاني اللي السيد الخوي قدس الله نفسه واللي ذكر الثاني وإن كان يعني وجيه، لكن إحنا اثبتنا في السابق اليوم هم أشرنا إلى أن الظاهر من النصوص، الظاهر من النصوص هو شنو؟ هو أنه الركوع الثاني هو نفس الركوع الأول، يعيد ركوعه معه، يعيد ركوعه معه. هذا نقدر نستفيد منه، هذا استفدنا منه شنو في مسألة وجوب الذكر. ها يعني قلنا بأنه يعيد الركوع معه ظاهر كما يقول يعيد الصلاة، أن يأتي في الصلاة بتمام ما هو معتبر فيها، يعيد ركوعه يعني مع الذكر. فهذا نقدر نستدل بها على شنو؟ على وجوب الذكر في الركوع الثاني. لكن نقدر نستدل بهذا الشيء على أن محل القراءة هو قبل هذا الركوع؟ صعب هذا، ما تفيدنا في المقام. اللي يفيدنا في مفاد الأدلة كما قلنا هو أنه يجب عليك إعادة الركوع الواجب في الصلاة أو الركوع الذي جاءت به، وجاء بالركوع أولا قل عيد هذا الركوع، هذا قلنا يستفاد منا إعادته بما جن تمام ما هو معتبر فيه. لكن نستفيد منه بأن هذا الركوع الثاني الذي أوجبه الإمام وأمره بإعادته هو أيضا يقوم مقام الركوع الأول، في أن محل القراءة يكون قبل انصافا. هذا صعب جدا، صعب أن نستفيد هذا المعنى. وعليه كما ذكر في البيان الثاني يكون على الظاهر شنو تاما. نكتفي بهذا المقدار. نبدا على شيء واحد هو ذكرناه سابقا اشتباها، نقلنا عن السيد الخوي قدس الله نفسه انه كلام السابق كان يعارض كلام الاخر فيما يرتبط بمساله شنو، فيما يرتبط بمساله انه يقول انه يقول بان الركوع الثاني من اجزاء الصلاه، وقلنا في العباره كانه يقول ليس من اجزاء، لا اشتباه، لا هو يقول بانه من اجزاء الصلاة جماعة، عدة تفصيل يذكره فما نسبناه إليه من التنافي هذا اشتباه كان. وعلى كل حال هاي درس وعبرة لنا في أنه في كلمات الأعاظم لا بد من شنو من التأمل والتفقيه فيها حتى لا ننسب إليهم شيئا هو ليس واقعيا. في يوم الأربعاء بمناسبة وفاة الإمام الصادق عليه السلام نذكر آية شريفة وهي قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أكو كلام في أنه سوء الحساب شنو معناه؟ يعني هل يخافون الظلم في الحساب، أن يقع جورا عليهم في الحساب؟ سوء الحساب شنو معناه؟ يخافون سوء الحساب، هل يعقل أن يكون هم يخافون الظلم في الحساب عليهم؟ الله سبحانه وتعالى تعالى عن الظلم. يخافون الجور عليهم، ما معنى سوء الحساب؟ رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يفسر هذا الشيء فيها. الرواية هكذا تقول بأنه الإمام الصادق عليه السلام قال لأحد أصحابه بأنه ما بال أخيك يشكوك، كأنه فد واحد جاء يشاكي لهذا الشخص. الإمام يقول له هذا شبي أخوك يشكوك؟ الرجل قال بأنه يشكوني أني استقصيت عليه حقي، اللي حق عليه أنا استقصيت هذا الحق، الدين عنده لحث عليه وفي الدين، لكن بإلحاح استقصيتها قيمة يشكوني كأنه هذا متعجب ما صار ليش ما كوجه للشكوى الآن ما فعلته إلا شيئا عاديا ما كنت داعي أن يتأذى ويشكوني أن استقصيت حقي حقي عد استقصيت هذا الحق وكأنه متعجب يشكوني إذ استقصيت حق منه حقي يشكوني لماذا يشكوني فقال الإمام عليه السلام وهو مغاضب كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ حق طالب منه لم تسئ إيش تصورت إذا استقصيت حقك يعني لم تسئ إلى بعد ما يستحق أن يشكوك أرأيت إجل الإمام صادق الآية وفسرها بهذا التفسير أرأيت ما حكى الله عن قوم يخافون سوء الحساب في هذه الآية أخافوا أن يجور عليهم الله سبحانه وتعالى سيلا أخاف أن يظلمهم الله أن يجور عليهم ولكن خافوا الاستقصاء في الحساب خافوا الاستقصاء سماه سبحانه وتعالى سوء الحساب فمن استقصى فقد أساء هذا في الحقيقة في الدرس نتعلم منه أن عندك حق تعد صاحبك ما يخالف لكن هذا الاستقصاء في النوع من الإساءة إلى هذا وصوف إذا كان هو مثلاً معذور يعني لا يملك شيء الإلحاح عليه الاستقصاء مأخوذ به يعني مو فقط المطالبة مثلاً مرة لا يطالبه مرة مرتين أو الحقوق الأخرى الموجودة الإلحاح في الطلب والأخذ الحق واسترجاع الحق هذا استقصاء وهذا سوء حساب وهذه إساءة إلى الأخ فينبغي تجنب هذا الشيء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.